بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة الليلة حقيقة معاوية في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، القسم الرابع. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري، مرحبا بكم سماحة.
أهلا السيد. ومرحبا دكتور،
حياكم الله سماحة السيد. نبدأ على بركة الله تعالى، ونذكر الأخوة الكرام وطبعا تلبية لطلباتكم ولما يدور من قبل سماحة السيد حفظه الله تعالى، أنه توجد عندنا بعض يعني سوف يخرج سماحة السيد من الموضوع بعد إتمام أهم المحاور للإجابة على بعض القضايا التي إما ترد عن طريق أسئلة الإخوة عبر البريد الإلكتروني أو عبر الاتصالات، أو بعض القضايا التي يبتلى بها الناس كأن تصدر من بعض الفضائيات أو من بعض من يدعون العلم يحاولون التشويش على أهل الدين وأهل الإيمان، فقد يعني انتدب سماحة السيد مشكورا إلى الإجابة على بعض الأسئلة التي تخرج عن الموضوع نوعا ما. وأيضا بإمكانكم أن تطرحوا أسئلتكم التي لا تتعلق بالموضوع، ولكن الأفضل أن تكون عبر البريد الإلكتروني أو بالاتصال مباشرة. سماحة السيد، سؤالنا الأول في حلقة الليلة ورد هذا التساؤل المهم: لماذا الوقوف عند معاوية وبيان مخالفاته للسنة النبوية الشريفة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع بأنه ذكرت مرارا في الأبحاث السابقة وفي الحلقات الماضية أنه أساسا هذه الأبحاث عموما تطرح لعموم المسلمين في العالم الإسلامي، وبطبيعة الحال عندما كان البحث كذلك لابد أن ننظر إلى ما يدور في فلك تلك الأجواء من أفكار ونظريات واتجاهات. من المسائل المهمة التي يحاول الاتجاه الأموي والمدرسة الأموية المعاصرة التي لها امتدادات كبيرة وكثيرة في العالم الإسلامي من حيث يعلم بها البعض أو لا يعلم، نجد أن هناك تزريق ببعض الأفكار المنحرفة ومحاولة تزيين وجهة بني أمية، وخصوصا فيما يتعلق بمعاوية. قضية ليست وليدة هذا اليوم، وإنما أيضا موجودة في القديم، وحتى لا يتأخر البحث، لأنه لا أقل تأخر 4-5 دقائق من برنامج هو البرنامج ساعة وعشر دقائق، ولكنه مدى نتوفق مع الأسف الشديد حتى هذه الساعة والعشر دقائق أيضا نستكملها من الإخوة. نجد أن هذه القضية من قديم الزمان أنه كان هناك تركيز على تزيين وتلميع وجه بني أمية وبالخصوص معاوية ويزيد، وهذا ما سنعقد له إن شاء الله بحث مستقل في الأبحاث اللاحقة، وهو وضع الأحاديث في فضل معاوية وبني أمية ونحو ذلك. يعني هذه الظاهرة نجدها واسعة النطاق، بعد ذلك أيضا سنشير إلى هذه الظاهرة في الأبحاث اللاحقة. على سبيل المثال للحصر، يتذكر المشاهد الكريم نحن قلنا أن ابن العربي المالكي في كتابه العواصم من القواصم، العواصم من القواصم في مواقف الصحابة بعد في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، المكتبة العصرية صيدا بيروت، هناك في صفحة 207، طبعا هذا الإنسان هو الذي يقال أو ينسب إليه أنه قال قتل الحسين بسيفي جده. يقول: وعجبا، في تحت عنوان نكتة، يقول: وعجبا لاستكبار الناس ولاية بني أمية، يعني يستغربون لماذا أن هؤلاء لابد أن يكونوا ولاة، وأول من عقد لهم الولاية رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هم يحاولون أنه الولاية التي نحن إذا أردنا أن نعطيها لعلي يقولون لم يقم أي دليل على أن رسول الله أعطى الولاية لمن؟
لعلي.
ولكنهم لا يصرحون أنه أول من عقد لهم الولاية رسول الله، إلى أن يقول ثم ولى فلان وما زالوا، يعني بني أمية، وما زالوا بعد ذلك يتوقلون في سبيل المجد ويترقون في درج العز حتى أنهتهم الأيام إلى منازل الكرام. هؤلاء من؟ بني أمية،
حيث ضربوا المصحف
الذين أحسنتم، الذين قال عنهم ابن كثير أنهم نواصب بجميع خلفائهم بلا استثناء، ابتداء من معاوية وانتهاء إلى آخر خليفة فيهم. يقول وقد روى الناس أحاديث فيهم لا أصل لها، فيما يتعلق بهذه الأبحاث التي أشرنا إليها فيما سبق، أنه كان يتاجر في الخمر، أنه ولكن بعض القضايا لم يستطع أن ينكرها. يقول فإن قيل أحدث معاوية في الإسلام الحكم بالباطل والقضاء بما لا يحل من استلحاق يزيد، بعد هذه القضية لم يستطع أن ينكرها ابن العربي. يقول قلنا قد بينا في غير موضع أن استلحاق زياد إنما كان لأشياء صحيحة حتى لو خالف القضاء القطعي لرسول الله صلى الله عليه، هذا هو منطق هذه الطبقة من العلماء
يعلمون الله دينهم.
واقعا هذا هو منطقهم الذي يقولون أننا نحترم رسول الله وأننا نلتزم بسنة رسول الله. يقول نعم، وإن فعل ما يخالف قضاء رسول الله ولكنه فعل ذلك لأمور صحيحة وعمل مستقيم نبينه بعد ذكر ما ادعى فيه المدعون من الانحراف عن الاستقامة، إذ لا سبيل إلى تحصيل باطلهم إلى آخره. إذن تجدون بكل صلافة وبكل وقاحة يرد على ماذا؟ يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنا أتصور بأنه لو كان هناك منصف في مثل هؤلاء الذين يكتبون أو الذين يدافعون عن معاوية لأنكروا على أمثال ابن عربي مثل هذه الكلمات. هذا من القدماء، لأنه ابن العربي كما يقول في عنوان الكتاب المتوفى سنة 543 من الهجرة،
من القرن السادس.
وكثير من كلمات ابن العربي أنت تجدها في منهاج السنة لابن تيمية. أما من المعاصرين، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذا الكتاب وإلى مؤلف الكتاب وإلى ما ورد، لأن الوقت لا يسع أن أقف طويلا. يقول في كتاب فضل الخلفاء الراشدين والصحابة وبحث في تمحيص أحداث الفتنة وتبرئة الصحابة عامة، تأليف الشيخ محمد علي مشعل أستاذ بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا، اعتنى به الدكتور عبد الباري بن محمد علي مشعل، يعني ابنه.
نعم.
كتب مقدمة لوالده.
نعم.
يعرف هذا الذي المحقق أو الذي كتب هذه المقدمة يعرف والده، يقول وكان للوالد دور مهم في تصحيح كتب التأريخ الإسلامي في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فيما يتعلق بهذه الأبحاث، إلى أن يبين وقد أراد الوالد من هذا الكتاب أن يكون دليلا للدعاة والناشئة من شباب وشابات الأمة يغرس في نفوسهم حب الصحابة وفضلهم. جيد، هذا الكلام يقوله إلى أن يأتي يصل الأمر إلى معاوية. انظروا كيف يريدون أن يغذوا الدعاة في العالم الإسلامي. هذا الذي قلت هو السبب عند وقوفنا عند معاوية.
نعم.
وعند بني أمية بشكل عام.
نعم.
ومعاوية ويزيد بشكل خاص. يقول قال سعد بن أبي وقاص، التفتوا جيدا، هسه الصدق كذب ماكو مصادر، أحسنتم، هذا في صفحة 139 من الكتاب تحت عنوان خصال معاوية واستخلافه لابنه يزيد.
نعم.
يقول قال سعد بن أبي وقاص ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بالحق من معاوية، يعني حتى ممن؟ حتى من علي.
نعم.
لأنه بعد عثمان،
نعم،
بعد عثمان من جاء؟
علي،
جاء علي،
نعم،
وجاء الحسن،
ثم
يعني جاء الخليفة الراشد على حد تعبيرهم، جاء من هو من أهل البيت، جاء سبط الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن الذي عمل بالحق من كان؟
معاوية.
كان معاوية. ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بالحق من معاوية. وقال ابن عباس، طبعا هذه أكثرها بلا مصدر، ها؟
نعم، نعم.
يعني الآن يقول ابن كثير، أين ابن كثير؟ لا يوجد أي مصدر،
لا ندري من كيس.
وقال ابن عباس، ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية، إلى أن يقول. وقال ابن تيمية، هو ده ينقل عن ابن تيمية، الآن المصدر هو مسؤول عنه، وكان سيرة معاوية مع رعيته من خيار سيرة الولاة، وكان رعيته يحبونه، وقد ثبت في الصحيح، إلى أن يقول. وقال قتادة، لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي، المهدي المنتظر الذي بشر به رسول الله
يأتي
صلى الله
ليغير
عليه وآله.
سنة رسول أحسنتم. الله،
هذا الذي يريد أن يمحو سنة رسول الله يكون هو ماذا؟
المهدي.
هو المهدي. وقد ذكر عند الأعمش عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش، فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا في حلمه، قال لا والله، بل في عدله.
ومتى كان عادلا؟
لا، هذه كل الصفات التي ثبتت لعلي عليه السلام إن شاء الله في وضع الأحاديث بعد ذلك سيأتي. ومن الأمور التي يقول، يقول وقد بلغ من استقامته على جادة الإسلام أن قال فيه أمثال قتادة ومجاهد وأبي إسحاق السبيعي وكلهم من طبعا كلها بلا مصدر، ها؟
نعم.
كان معاوية هو المهدي. بعد، وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد عمن قال رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه ثوب مرقوع، نفس التي كانت لمن؟ لعلي عليه الصلاة والسلام، كلها لمن؟ لمعاوية.
ونسي الحرير الذي في بيته.
بلي بلي. وفي منهاج السنة، يقول الجزء الثالث صفحة 185 والمنتقى منه صفحة 389، قول الصحابي الجليل أبي الدرداء لأهل الشام، ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله من إمامكم هذا، يعني معاوية. يعني حتى صلاة أبو بكر وصلاة عمر وصلاة عثمان، هسا علي خو باعتبار أنه هؤلاء أعداء له،
خلي خارج،
وقع خارج القوس، ولكن هؤلاء الآن يفضلونه على من؟
على هؤلاء.
يفضلونه على أبي بكر وعمر وعثمان. يقول ما رأيت، التفت المشاهد الكريم، بودي أن يلتفت إلى العبارات، ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله من إمامكم هذا، يعني معاوية. وواقعا لا أريد أن أطيل الكلام لأنه بحثي هذه الليلة مو في هذا، إلى أن يأتي إلى يزيد بعد أن قال أنه أشبهه بكذا وأنه صاحب الهادي
مطهر
وأنه
من أهل البيت،
مطهر واقعا مطهر، واقعا مطهر، التطهير العصمة،
نعم،
يعني هو المعيار بين الحق والباطل،
هو المهدي، هو المهدي،
يعني من أحبه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه ماذا؟
إلا منافق،
نعم. إلى أن يأتي إلى يزيد، يقول ولما قتل الحسين، شوفوا انظروا التدليس، انظروا ماذا يفعلون بالتاريخ الإسلامي هؤلاء، وهذا الذي يريدون أن يغذوا الدعاة والناشئة، وهو الذي ينشرونه الآن في جامعاتهم سواء كان في السعودية أو في غير السعودية، وفي أي مكان بنوا مدرسة أو جامعة يحاولون أن يوصل إليه هذا الفكر الدخيل، هذا الفكر المنحرف، هذا الفكر ما أدري ماذا أقول له، هذا الفكر الذي يحاول تدمير الإسلام، لأن بني أمية وعلى رأسهم معاوية كانت نظريته هو تدمير الإسلام، ولكن مع حفظ ماذا؟ ظاهر الإسلام.
أحسنت.
يعني هذه هي نظرية المنافقين، ولذا نحن قلنا فيما سبق أن معاوية كان هو رأس النفاق في زمانه. يقول ولما قتل الحسين، التفتوا جيدا إخوان الأعزاء، وأنا أتذكر أن المشاهد الكريم في الحلقات السابقة وقفنا عنده مفصلا في هذه القضية. قال ولما قتل الحسين ووصل الخبر إلى دمشق بكاه القريب والبعيد، باعتبار أنه أمة أخرى قتلته،
نعم،
مو بني أمية قتلوه،
نعم،
بكاه القريب والبعيد، وبكاه بني أمية رجالا ونساء وأطفالا.
ولم ينكتوا ثغره بالمخشب.
لا 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 أبدا أبدا أبدا. ولم يوقد في بيوتهم نار طوال أسبوع. طبعا كل هذا الكلام يقوله بلا مصدر، يعني لو صدر من أي واحد من العلماء لأشكل عليه. نعم. ولكن لأنه في مدح بني أمية، في نعم. مدح معاوية، في مدح يزيد، يقبل، لا يحتاج إلى دليل. لا يحتاج إلى دليل. نعم. أحسنتم. يقول وبكاه بنو أمية رجالا ونساء وأطفالا ولم يوقد في بيوتهم نار طوال أسبوع. بعد وبكى يزيد بكاء عظيما. خب إذا كان البكاء بدعة على الحسين، خب أول من ابتدع من كان
بنو أمية،
وبنو أمية ابتدعوا صاحب البدعة هؤلاء.
احنا نقصدي بيزيد ونبكي،
يظهر بأنه أول من بكاه ونصب له المصائب والعزاء هو منه يزيد. هم بني أمية ونحن لا نعلم.
نعم.
هم من جهة يقولون لماذا أنتم تبكون ماذا على الحسين، رسول الله ما فعل ذلك. من جهة أخرى يقولون أنه بكاه ماذا؟
نعم.
بكاه بكاء عظيما. وأنزل بنو أمية آل البيت ومن معهم في أحسن مكان في دمشق،
في خريبة
يعني
الشام.
يعني فندق أبو خمس نجوم ولا بلي مو في خريبة الشام. نعم نعم نعم. يقول وأنزل بنو أمية آل البيت ومن معهم في أحسن مكان في دمشق، ثم خرج 40 امرأة من نساء بني أمية يشيعن بناتي عمهن حتى وصلنا إلى المدينة المنورة.
هذا فعل علي مع عائشة مع المؤمنين.
هذا جعل المهم. ومما يروى إلى آخره. ثم يقول إن يزيد لعب برأس الحسين فليس له من الصحة نصيب أبدا. يزيد هذا هو الذي يلعبون بالتاريخ مولا، ونحن نعاصرهم، فما بالك بماذا فعلوا بالتاريخ في زمن معاوية في زمن بني أمية. والبعض يقول لي سيدنا لماذا تقف عند قضية معاوية، هل تستحق هذه القضية هذا الوقوف؟ إخوان الأعزاء كن على ثقة، لولا أني أطيل على المشاهد الكريم لبينت أنه هذا المنهج الأموي والمدرسة الأموية والنظرية الأموية في أبعادها العقائدية في أبعادها الفكرية في أبعادها السياسية وآثارها إلى يومنا هذا، منها استخلاف يزيد، قضية الاستخلاف وجعلها ملكا عظوظ، إلى يومنا هذا آثارها الآن في كثير من البلدان الإسلامية. منشأها من؟ وليست منشأها السنة النبوية، وإنما منشأها من؟ منشأها معاوية، منشأها بني أمية، وعشرات من هذه الأمور البدع المحدثة التي أحدثها هؤلاء.
أحسنتم كثيرا، في هذا كفاية إن شاء الله.
نعم.
تعالى. طيب هنا يأتي سؤال سمح سيد. نعم. ما هو الغرض من إحداث بدعة الأذان بين العيدين؟ أحسن. يعني العيدين وتقديم الخطبة عليها
واقعا.
نعم.
هذا السؤال يرد، وهو أنه أساسا ما هي الفائدة المترتبة على ذلك، لماذا فعل ذلك؟ طبعا أنا في قناعتي أنه أساسا معاوية كان بناؤه على المخالفة.
نعم.
بغض النظر عن أنه توجد هناك فائدة وتوجد هناك غاية أو لا توجد،
سنة خاصة
يريد بي. أحسنتم، يريد الإخلال بسنة النبي، يريد القضاء على سنة أساساً بني أمية، أساسا هذا طبعهم، هذه فطرتهم، هذه جبلتهم. ولذا نحن نجد بأنه نجد أن مدرسة أهل البيت اتخذت موقفا واضحا من بني أمية. وعندما نقول من بني أمية لا نريد هذا الفرد أو ذاك الفرد، نريد القائمون على بني المنهج، الأشخاص، النظرية، وعلى رأسها معاوية وأمثال معاوية ومن يتبعونهم إلى يومنا هذا. في مقام الجواب، أولا لا بد أن تعرفوا بأنه هذه القضية اتفق الجميع على أنها بدعة، يعني إحداث الأذان لصلاة العيدين متفق بين جميع أهل العلم. نعم. ذكرناها فيما سبق، ولكن من الذين أشاروا إلى هذه القضية أيضا بشكل واضح وصريح هو ما ورد في فتح الباري في شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي. إخواني الأعزاء لابد أن لا يخلطوا بين فتح الباري في شرح صحيح البخاري.
نعم.
للي ذكرناه فيما سبق، وفتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي. وأنا هذه المصادر بودي أن الإخوة يلتفتوا، هذه المصادر تحقيقاتها جديدة وأنا أذكرها على التحقيقات الجديدة. ولذا لا يقول لي قائل سيدنا راجعنا، لأن البعض اتصل قال راجعنا ولم نجد، حاولوا أن تأخذوا الطبعة التي أشير إليها حتى يمكنكم الرجوع. يقول المتوفى سنة 795 من الهجرة، تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، المجلد السادس، دار بن الجوزي، خلوا أشير أيضا إلى الطبعة، الإصدار الثاني سنة 1433 من الهجرة، المملكة العربية السعودية. هناك في المجلد السادس صفحة، إخواني الأعزاء، صفحة 72، التفتوا جيدا، قال ولا خلافة بين أهل العلم في هذا، في ماذا؟ في أن رسول الله، وخرج مسلم عن جابر قال صليت مع النبي العيد غير مرة بغير أذان ولا إقامة. يقول ولا خلافة بين أهل العلم في هذا، وأن النبي وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة. قال مالك تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث. اتفاق العلماء أن هذه بدعة وأن هذه محدثة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومما وقال ابن سيرين، وقال سعيد بن المسيب والزهري أول من أحدث الأذان في العيدين ماذا؟ معاوية، كما أشرنا إلى ذلك. أما لماذا؟ قلنا واقعا الأمر الأول هو الإخلال ماذا؟ السنة. والقضاء وطمس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكم له من نظير. يعني الآن لو نحن نرجع إلى التاريخ، ماذا فعلوا هؤلاء بسنة رسول الله في الصلاة؟ ماذا فعلوا بسنة رسول الله في الأذان؟ ماذا فعلوا بسنة رسول الله في الوضوء؟ الوضوء، لأن رسول الله كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. خذ سؤال، أنا أسأل هذا السؤال، بيؤدي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة. خب هذه القضية ليست قضية نظرية، وإنما فعل خارجي لمن؟ لرسول الله. يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، النبي صلى الله عليه وآله لسنين متعددة في كل يوم 3 أو 5 أوقات كان ماذا؟
يصلي،
كان يصلي بمرأة من الناس. خب سؤال، لماذا اختلف الناس إذن؟ لماذا اختلف الصحابة؟
هل كان يصلي على كل يوم شكل مثلا؟
بشكل مثلا، يوم كان يسبل يديه ويوم لا يسبل يديه مثلا، يوم كان يقرأ، واحد رسول الله مرة كان يضع يديه هنا، ومرة كان يضع هنا على بطنه، ومرة يضع تحت بطنه.
وهي عماد الدين أهم ما جاء،
مع أنها قضية عملية.
نعم.
ومئات بل آلاف الصحابة لمئات المرات رأوا رسول الله، لماذا اختلفوا؟ هذا معناه أن هناك أيادي تلاعبت ماذا؟ بكيفية الصلاة.
أحسنتم.
وإلا لو لم يتلاعب أحد بكيفية الصلاة، لماذا الآن نجد أن المالكية يصلون شكل، أن الشافعي يصلون شكل، أن أولئك أحد يفتح رجليه مولانا 95 سنتيمتر مولانا، والآخر مولانا لا يجعل أحد إلى الآخر، أحد يضع أمامه شيء والآخر لا يضع شيء، ولا نعلم، وكل يقول هذه سنة رسول الله. سنة رسول الله كانت واضحة، صلاة رسول الله كانت واضحة. هذا يكشف بشكل واضح وعلمي ودقيق وعقلي أنهم أحدثوا في صلاة رسول الله ما لم يكن في صلاة رسول الله،
وحملوا الناس عليه.
ولذا وقع الاختلاف في كيفية صلاة رسول الله. أما مع كل هذا، نجد أن بعض الأعلام المعاصرين أشار إلى هذه الحقيقة، قال لماذا أن هؤلاء أحدثوا الأذان يعني أحدثوا الأذان لصلاة العيدين وقدموا الخطبة، لأنه أيضا هذه كانت من المحدثات. هذا المعنى أشار إليه في كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم الجزء الرابع، الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين، دار الشروق، وهذا المصدر أشرنا إليه فيما سبق، في صفحة 109، وبودي أن المشاهد الكريم يلتفت. يقول: وظل الأمر على ذلك، يعني أن صلاة العيد، أحسنتم، صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، وأن الخطبة متأخرة عن ماذا؟
عن الصلاة.
وظل الأمر كذا على ذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. الله، أي ظلامة لعلي، والله يا أخي، وأنتم تقولون هو الخليفة الرابع، واذكروه رابعا أيضا، يعني حدثت البدع في عهد علي،
ما كان يصلي أصلا.
الله الله الله، أي ظلامة لعلي في التاريخ، ومع ذلك يخرج من لا يخجل، من لا يستحي، يقول: لا، نحن نعتبره الخليفة الرابع ونحبه. كذبتم وخسئتم. أنتم تحبون عليا وآل البيت؟ إذا كنتم تحبون عليا وآل البيت كنتم تتعاملون معهم كما تتعاملون مع الصحابة الآخر. انظروا: وظل الأمر على ذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. ويقف، ينقطع الخط.
نعم.
الخلافة الراشدة عند من تقع؟ تقف عند عثمان، بعد لا تستمع على الأحوال. فلما كان عهد معاوية وولاته من الأمويين، ولما أدخلوا، التفت أيها المشاهد الكريم، لا يصرح ولكن أتصور اتضح للمشاهد في الأبحاث السابقة، يقول: ولما أدخلوا في خطبهم سب من لا يستحق السب،
عليا صلاة الله،
لا يقول، ولكنه فيما سبق ذكر هو أنه علي، ومدح من لا يستحق الثناء، يعني ماذا؟ معاوية وبني أمية.
نعم.
لأنه وضعوا الأحاديث في ذلك. أدخلوا في خطبهم، اكتبوا هذه العبارة للتاريخ، سب من لا يستحق السب ومدح من لا يستحق الثناء. نفر الناس كان يجلسون للخطبة ولا يجلسون بعد،
لا يجلس.
مباشرة من تنتهي الصلاة يعلمون أنهم لابد أن يستمعوا إلى سب ماذا؟ علي وأهل بيتي، فكان يتفرقون مباشرة
لألا يلحقهم الذنب والإثم.
وأحسنتم، وهم لا يستطيعون أن يخالفوا.
نعم.
وأصبحوا يتقاعسون عن الحضور،
قل الحضور.
فأحدث الولاة لصلاة العيد أذانا حتى ماذا؟ حتى يجمع الناس.
نعم.
فكان المسلمون يحضرون الصلاة معهم ثم ينصرفون، لا يجلسون إلى آخر الخطبة.
نعم.
فلا يستمعون لخطبهم، فقدم الولاة الخطبة على الصلاة ليلزم الناس بالسماع
حتى يسمعوا السب ثم يصلوا.
حتى أحسنتم، وهكذا كان إلى آخره. إذن بهذا الكلام يتضح بشكل واضح وصريح ما هو الهدف الذي من أجله هؤلاء أحدثوا الأذان أولا وقدموا الخطبة ماذا؟ ثانيا، كما يقول.
نعم.
أحد الأعلام، طبعا هذا من مدرسة الأزهر لا من المدرسة الأموية التي هي في السعودية.
نعم، نذهب إلى فاصل سماحة السيد ثم نعود لمواصلة المحاور الأخرى. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، كما نرحب بسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا دكتور،
حياكم الله. سماحة السيد، إذن يأتي سؤال آخر: هل هناك موارد أخرى خالف فيها معاوية السنة القطعية؟
في الواقع بأنه الموارد كثيرة جدا، ولو أردنا أن نستقصيها واقعا لوقفنا طويلا، ولكنه أحاول في هذه الحلقة لعله وفي الحلقة والحلقتين القادمتين أن أنتهي إن شاء الله تعالى من هذا البحث الذي هو ثقيل على نفسي وقلبي، ولكنه من باب بيان الحقائق التاريخية التي يحاول أن يدلسها أمثال هؤلاء المدلسين وهؤلاء الكذبة وهؤلاء المهرجين لبني أمية في زماننا المعاصر، تبعا لأسيادهم ولأوليائهم في ذلك الزمان. نجد بأنه من الضروري أن يتضح للمشاهد الكريم والمسلمين عموما أنه ما هي حقيقة بني أمية وبالخصوص معاوية ويزيد. أما مخالفة أخرى، قبل أن أشير إلى هذه المخالفة بودي أن أبين حقيقة ثابتة بنص السنة النبوية القطعية، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله حرم بيع الأصنام. هذا البحث أتصور من الأمور التي لا تحتاج إلى بحث، كما ورد في الجامع الصحيح أو صحيح البخاري طبعة المكتبة السلفية المجلد الثاني صفحة 123 باب بيع الميتة والأصنام، رقم الحديث 2236، الرواية عن ابن أبي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إذن بيع الأصنام رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل واضح في عام الفتح الذي هو عام الطلقاء الذين ومنهم معاوية وأمثال معاوية هذه الطبقة. هناك: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذه قضية
كلها
واضحة
واحد
واضحة ولا فرق فيها. وممن أشار إلى ذلك أيضا ما ورد في مسند الإمام أحمد اللي هي بتحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة في المجلد 22 صفحة 387، الرواية: سمعت رسول الله يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام. يقول المحقق عن الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن حبان
فالقضية
واضحة لا تحتاج إلى بحث. إذا كان الأمر كذلك، تعالوا لننظر واقعا أن معاوية الذي يدعون أنه كاتب الوحي وأنه كان يريد الحفاظ على السنة النبوية وأنه لا يوجد من هو أقرب صلاة منه بصلاة رسول الله وأنه كان يقيم العدل في الرعية وأنه مهدي هذه الأمة كما ذكر جملة من الأعلام، كما ذكر هذا المدلس الكذاب في كتاب فضل الخلفاء الراشدين. إذا كان الأمر كذلك، ماذا كان يفعل؟ واقعا كان يجتنب التجارة ببيع الأصنام، أو أنه كان يتاجر ببيع الأصنام، مو أنه يجوز بيع الأصنام. قد شخص يجوز ولكنه لا يتاجر، ولكن هذه كانت يتاجر كما كان يتاجر بالخمر، يتذكر المشاهد الكريم في حلقات سابقة. هذا المعنى بشكل واضح وصريح جاء في كتابي تهذيب الآثار. بودي أن المشاهد الكريم، هذا الكتاب جديد لم نعرض له في الأبحاث السابقة، كتاب تهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري، قرأه وخرج أحاديثه محمود محمد شاكر. طبعا مراد من أبو جعفر الطبري هنا صاحب التفسير وصاحب التاريخ المعروف
ابن جرير الطبري.
انظروا ماذا يقول في الحديث رقم 382، لعله هذا الكتاب لا تجدوه في المكتبات وغيرها، ولذا أرجح أن المشاهد الكريم إذا أراد أن يكتب النص فليكتبه معنا. في الحديث رقم 382 قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنت مع مسروق بالسلسلة، وهي منطقة في واسط، فمرت عليه سفينة فيها أصنام ذهب وفضة، بعث بها معاوية إلى الهند تباع.
يتاجر بالأصنام في الهند.
بل هذا الذي حرمه رسول الله، هاي السنة النبوية. مرة تجارة بالخمر، مرة تجارة بالأصنام، ثالثة مخالفة استلحاق زياد، رابعة إحداث بدعة الأذان والإقامة، خامسا التجارة بالربا، سادسا سابعا، ومع ذلك مولانا يخرج جهلتهم في الفضائيات. واقعا والله لا أجد عبارة أفضل، وأجل البرنامج أن أشير إلى مثل هؤلاء الجهلة، ويخرج جهلتهم في فضائياتهم البائسة، يقول كلهم في الجنة، كلهم في الجنة، كأنه يعزم على الله ويجزم على الله.
وإن باعوا الخمر وإن فعلوا،
وإن فعلوا ما فعلوا، ما أدري ماذا وصل إليهم هؤلاء. واقعا من أولئك الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم. معاوية مولانا استمتع بدنيا، وأنتم أيها المساكين تبيعون آخرتكم بدنيا ماذا؟
معاوية.
بدنيا معاوية. كلهم في الجنة. أيعقل من يتاجر ويدعي أنه كاتب الوحي ويقال أنه أمير المؤمنين وصلاته أشبه ما تكون بصلاة ماذا؟
رسول
الله، ومع ذلك يكون ماذا؟ يكون
بالأصنام.
متاجرا بالخمر ومتاجرا وإلى غير ذلك. والله الإنسان يبقى حائرا. انظروا إلى الحديث الذي يقوله هذا الإنسان الذي ماذا أعبر عنه؟ فقط أعبر عنه جاهل، وإلا لا أستطيع أن أعبر عنه. وكما قلت أفضل تعبير أنه باع آخرته بدنيا معاوية. يقول: وقد قال صلى الله عليه وآله في كتاب فضل الخلفاء الراشدين: اللهم اجعله هاديا مهديا وهدي به. ما أدري، لابد يهدي به في بيع الخمر، ويهدي به في بيع الأصنام والتجارة وتغيير السنة والتجارة بالربا واستلحاق ومخالفة السنة القطعية وإحداث البدع.
وسب علينا
على أحسنتم. اللهم اجعله، رسول الله يقول في حق معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا وهدي به. إذا تبين هذا الذي هو لابد أن يهتدوا، وهم يهتدون به، يكون في علم المشاهد الكريم يهتدون به. إذا هذه القضية كما أشار إليها في ابن جرير الطببي في تهريره بالآثار، واضح أن معاوية بالإضافة إلى سيئاته السابقة، بالإضافة إلى رذائله السابقة، بالإضافة إلى كونه رأس النفاق في زمانه، كان قد بنى وعقد العزم على تغيير ماذا؟ سنة رسول الله ومخالفة سنة رسول الله، فكذلك في هذا المورد.
أحسنتم كثيرا. يعني هنا اتباعا لما تفضلتم سماع السيد، قد يقال إنكم اعتمدتم منهجا خاصا في نقل الأحاديث والنصوص، وهو أن يكون النص صحيحا، فهل إن سند هذا النص كان صحيحا؟
في الواقع بأنه، إذا يسمح لي المشاهد الكريم، هذا النص أقرأه مرة أخرى للمشاهد الكريم. أولا، النص يبدأ بمحمد ابن بشار، يعني ابن جرير ينقل عمن؟ عن محمد ابن بشار مباشرة. من هو محمد ابن بشار؟ انظروا ماذا ورد عنه في نعم هذا وين؟
طيب نعم، اذكر الشخص الآخر لحين أن تجده سمح
بالي سيدي. على عين الأحوال أحسنتم.
طيب نعم، أو نذهب إلى فاصل لحين سمح سيدي، حتى لا نطيل على المشاهد. طيب نعم، فاصل قصير لحين العثور على المصدر. فاصل مشاهدنا الكرام، ونعود إليكم، تابعونا. مرحبا بكم من جديد، كمان مرحبا بالسامح سيد. طيب إذن
أعتذر للمشاهد الكريم أنكم تعلمون أن الكتب كثيرة وبعض الأحيان لا أستطيع أن أجدها.
طيب نعم.
أما محمد بن مشار، ورد في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي المجلد 12 في صفحة 144 ترجمته، قال: بندار محمد بن بشار بن عثمان الإمام الحافظ راوية الإسلام أبو بكر العبدي البصري بندار، لقب بذلك لأنه كان بندار الحديث في عصره ببلده، والبندار يعني الحافظ، يظهر لغة كلمة لعله تركية لعله.
نعم.
يقول: روى عنه السنة في كتبهم، عفوا، روى عنه الستة في كتبهم.
نعم.
يعني هو من شيوخ من؟
أصحاب الصحيح.
أحسنتم، يعني من شيوخ البخاري ومسلم وإلى غير ذلك، وأبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم وإلى آخره، إلى أن يقول: وقال إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد: أخبرنا إمام أهل زمانه في العلم والأخبار محمد بن بشار. إذن لا يوجد عندنا إشكال في ماذا؟
في
أول الحديث الذي هو محمد بن بشار. الآن بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه القضية الثانية، وهي تتمة سند الحديث. يبدأ من أين؟ بودي أن المشاهد يدقق. حدثنا، خصوصا للمختصين، حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنت مع مسروق. إذن من هنا يوجد في السند بعد محمد بن بشار؟ يوجد عبد الرحمن، ويوجد سفيان، ويوجد الأعمش عن أبي وائل. تعالوا معنا إلى مسند الإمام أحمد للأرناؤوط، يعني تحقيق الأرناؤوط، المجلد 42 في صفحة 310. مرة أخرى بودي أن يطابق المشاهد بين السندين. انظروا، في السند الأول قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا، في رقم الحديث 25481. هناك قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن، هناك قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان، هناك قال حدثنا عن الأعمش، هنا قال عن الأعمش، عن أبي وائل، هناك عن أبي وائل، عن مسروق. إذن نفس ماذا؟
مسروق.
نفس السند، يعني ابتداء من عبد الرحمن إلى سفيان إلى الأعمش إلى الوائل إلى عن أبي وائل عن مسروق، نفس السند. انظروا ماذا يقول العلامة شعيب الأرناؤوط، فإذا يقول إسناده صحيح على شرط الشيخين. إذن محمد بن بشار لا يوجد فيه إشكال.
نعم.
ومن بعد محمد بن بشار الذي هو عبد الرحمن وسفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، أيضا يعبر عنه يقول إسناده صحيح على شرط الشيخين. إذن على هذا الأساس بعد الرواية ماذا تكون؟
صحيح.
تكون الرواية صحيحة. ولذا كل تلك المحاولات البائسة التي توجد هنا وهناك لتضعيف هذا الحديث، وخصوصا من خلال أنه أن الأعمش كان يدلس عندما يقول الأعمش عن أبي وائل، هذه كلمات بعد لا صحة لها وجوابها، أو هذا وهذا كما يقول بأنه صحيح على شرط الشيخين. إذن هذه الرواية أيضا صحيحة السند من هذه الجهة، ولا مجال للبحث فيها.
أحسنتم. فإذا هنيئا له تغييره وإحداث
ذاته. أحسنتم. إلى هنا ثبت هذا القدر، بعد أذن لا نريد أن نطيل الكلام.
طيب إذن سمح سيد، نأتي للقضية التي ذكرناها.
أحسنتم. هذا الحقل الجديد اللي أنا إذا تسمح لي دكتور أبين للمشاهد.
نعم.
الكريم.
فضل.
في هذا الحقل كما ذكر أخي العزيز الدكتور سالم، هو أنه في هذا الحقل سوف نستقبل أسئلة الإخوة هسه، إما على الموقع وإما بالاتصالات المباشرة وإما بأي طريق آخر يمكنهم أن يوصلوا، لأننا وجدنا واقعا خلال الاتصالات التي وردت في البرنامج السابق وكذلك بالاتصالات المباشرة أن هناك مجموعة من الأبحاث تحتاج إلى جواب مستعجل.
نعم.
لا تنتظر إلى شهر أو شهرين أو ثلاث.
نعم.
ولذا حاولنا أن نستحدث هذا الحقل في آخر كل برنامج من مطارحات في العقيدة، وإن كان يأخذ من وقت البرنامج ولكنه ضروري، نحاول في 10 دقائق إلى ربع ساعة أن نجيب على سؤال أو سؤالين من أسئلة المشاهدين الكرام، وإن لم تكن في موضوع البحث.
نعم. نعم.
وإن لم تكن في موضوع البحث، ولكن رجاءني كما قال الدكتور أنه هذه الأسئلة تأتينا من الخارج حتى نستطيع أن ننظمها ونجيب عليها.
نعم. تفضل. أحسنتم كثير. يعني في الآونة الأخيرة جرى الحديث عن قضية لا أدري ولا أستطيع أن أصف ما الداعي إليها، وهو الزعم بأن لله تعالى صورة وشكلا وأنه يرى وأنه كذا. هل إن لله تعالى صورة وشكلا سماحة السيد؟
في الواقع هذه المسألة من المسائل المرتبطة بالتوحيد وبمعرفة الله سبحانه وتعالى. أول كما قال علي أمير المؤمنين أول الدين معرفته. الآن نريد أن نقف ولو لدقائق عند معرفة الله، لا أقل عند ابن تيمية وأمثال ابن تيمية. ماذا يعتقدون في المعرفة الإلهية؟ انظروا إلى هذا الكتاب الذي أشير إليه، وهو كتاب بودي أن المشاهد الكريم، لأنه أيضا أشير إليه لأول مرة، وهو كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، قسم الدراسة، المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مجمع الملك أو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الأمانة العامة. إذن بعد كل ما يوجد في هذا الكتاب بعد لا يستطيع أحد يقول أنه منحول على الشيخ ابن تيمية أو أنه لا يعتقده،
وله مكان خاص في الطباعة.
أنتم تعلمون.
نعم.
بأنه أساسا.
نعم.
مرة أخرى أقول وزارة الشؤون، مرة أخرى أقرأ المشاهد الكريم، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الأمانة العامة، في مجمع الملك 1426 هجرية، فهرس مكتبة الملك إلى آخره. في هذا الكتاب هناك في الصفحة 398 من الكتاب بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. يقول ما هو الصورة، معنى الصورة؟ يقول الصورة بالضم الشكل، عندما نقول صورة الشيء صورة الإنسان يعني ماذا؟ شكل الإنسان. جمعها صور، وهي ما تنتقش به الأعيان وتتميز بها عن غيرها من الشكل والهيئة والحقيقة والصفة. يعني هذا له صورة شكل وهيئة، نعم، يتميز بها عن الكتاب الذي له صورة وشكل وهيئة، نعم، أخرى. وهي على قسمين، صورة وصورة ضربان، محسوس الذي يدرك بالعين المجردة، ومعقول يدرك ماذا؟ بالمعنى. إلى أن يقول، التفتوا جيدا ماذا ينقل عن الشيخ ابن تيمية. يقول قال شيخ الإسلام الصورة هي الصورة الموجودة في الخارج، ولفظ صاد وراء يعني صور، ولفظ صور أو صورة يدل على ذلك، وما من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج، وما يكون من الوقائع إلى آخره. إذن اللهم لابد أن تكون له ما
دام موجود،
ما من موجود، نعم، إلا وله صورة، نعم. إلى أن يقول والله سبحانه وتعالى أعظم موجود وأكبره، وهو الغني بنفسه عما سواه، وهو الذي لا تأخذه سنة، فرؤيته جائزة عقلا في الدنيا. وسألها نبي الله موسى عليه السلام، وهي واقعة للمؤمنين في الجنة ولهم ولغيرهم في الموقف، يعني للمؤمنين وللكفار، على خلاف في ذلك بين أهل العلم. إذن لما كان الله له صورة وله شكل وله هيئة يتميز بها عن غيره، إذن ماذا؟ إذن يمكن أن يرى بهذه العين، يعني كما أنا أرى هذا الكتاب بواسطة عيني لأن له شكل وصورة وهيئة وكيفية. نعم، هسه الآن كل الذي يستطيعه هؤلاء بعض عوامهم اللي يخرجون على الفضائيات ويسمون أنفسهم أهل العلم، يقولون صورة لا كالصور. نحن أيضا نعلم صورة لا كالصور، من الواضح أنها ليست صورته كصورة الفرس مثلا،
نعم،
أو كصورة البشر. له صورة غير هذه الصورة،
أعطى كل شيء خلقه، نعم،
لا له صورة غير هذه الصور،
نعم.
لا، يقول هم ماذا يفعلون؟ يقول له يد ولكن لا كالأيدي. في النتيجة له يد أو ليس له،
طبيعي أثبت له الجارح.
مهم أنت تقول له يد أو ليست له يد. إن قلت لا يد له، إذن ماذا تفعلون اللي تحاولون أن تعتملوا على ظاهر القرآن؟ إن لم يكن كان له يد، كان له يد، هو طبيعي له يد لا كالأيدي، هو طبيعي كل شيء له صورة لا كالصور الأخرى. فإن الفرس له صورة لا كصورة الماء، والماء له صورة لا كصورة السماء، والسماء له صورة. قل اللهم له صورة ولكن ماذا؟ لا كصور هذه الأشياء. المهم الآن ما أريد أن أطيل لأن الوقت ضيق جدا. في صفحة 400، هذه طبعا في 398، في صفحة 437 إلى أن يصل إلى هذا، يقول اتفق الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين أن الله تعالى لا يراه أحد بعينه في الدنيا، ولم يختلفوا إلا في نبيين، يعني يرى في الآخرة. هسه المهم، خب في الدنيا التفتوا إلى نظرية هؤلاء في معرفة الله، في المعرفة التوحيدية، يعني اللهم من هو؟ يقولون المؤمن في الآخرة يراه، وفي الدنيا لا يراه في اليقظة ولكن يراه في النوم. يقول فالمؤمن قد يرى ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، يعني كل مؤمن يرى ربه بصورة تختلف عن الصورة الأخرى. فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة في النوم،
نعم،
وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه، يعني يرى الله في صورة ماذا؟
ناقص.
وإذا كان قبيحا في الإيمان فيرى الله ماذا؟
قبيح.
هذا الله ابن تيمية، هذا الله الذي يعبده ابن تيمية، هذه المعرفة التوحيدية عند ابن تيمية ومن يتباهون بأنهم من أتباع ابن
تيمية. وما قدر الله حق
قدر. هذا هو الذي يقولونه. إلى أن يقول: وممن أثبتها الإمام أحمد فلان وفلان. ليس عندي مهم أنه من أثبت ذلك. إذن هؤلاء التفتوا جيدا، يثبتون أن لله تعالى صورة وشكلا وكيفية. وإن شاء الله وفق، إن شاء الله أقف عند مباحث التوحيدية لابن تيمية ليتضح له ما هو التوحيد الذي يعتقده هذا الإنسان الأموي.
نعم أحسنتم سمحت. سؤال آخر يتعلق بهذا الخصوص، ما هو شكله تعالى والعياذ بالله وصورته عند من يثبت له ذلك؟
هو نعم. مهم. خب سؤال، إذا كان الله له صورة وشكل وهم يعتقدون أنه قد يرى ماذا في النوم، ويعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رآه ماذا في اليقظة، فما هي صورته؟
ورسول الله إيمانه كان،
أحسنتم، بعد يراه على واقعه.
نعم.
صورته كما يقول شيخهم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، انظروا ما هي صورته عندهم. أرجع وأقول التفتوا جيدا إخواني الأعزاء، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، الجزء السابع، الصورة، الرؤية، الساق،
ساق الله،
بلي رؤية النبي، النفس، الله له نفس، اليد، الشخص، الغيرة، الصمد. هذه هي مواصفات ماذا؟ صفات الله. التفتوا جيدا ماذا يقول في صفحة 290 من الكتاب. يقول: فيقتضي أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر الرواية، انقلها، أن الوقت بدأ يضايقني. يقول: وفي هذه الرواية من رواه، وفي هذا الخبر من رواية ابن أبي داود، أنه سئل ابن عباس: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم. قال: وكيف رآه وقد، وكيف رآه؟
نعم.
سؤال: وكيف رآه؟ قال: في صورة شاب دونه ستر من لؤلؤ كأن قدميه في خضرة. إذن على صورة إنسان يعني رآه.
فماذا يكون التجسيم بعد؟
لا لا لا، لا، على صورة إنسان رآه، لأنه له وجه كالشاب، وله قدمان ماذا في خضرة. أحسنته. ومع ذلك يقولون: نحن لا نقول الكيفية. أي جهل أخو، هذه هي الكيفية بعد. نعم. الكيفية أنه له وجه على صورة شاب. لو كان يقول له صورة ولا يقول شاب، هم كنا نقول له صورة لا كالصور، ولكن يقول صورة ماذا؟ صورة الشاب، يعني صورة بشر.
نعم.
جيد. الرواية بعد ذلك يقول: فيقتضي منه، هذا كلام ابن تيمية، التفتوا جيدا، وأنا وجدت أن بعض جهلتهم يخرجون في الفضائيات يقولون: لا، هذه الرواية ليست صحيحة السند. يظهر أنهم لا يطالعون، يظهر أنه لا توجد عندهم معرفة. واقعا يظهر أنه مسؤوليتي في هذا البحث وفي هذه الحلقات أن أعلمهم أن يراجعوا إلى كتبهم وأن يطالعوا كتبهم، ولا يخرجوا على الناس وتفتضح جهالاتهم على الناس. ارجعوا إلى كتب أكابركم، طالعوا، راجعوا، دققوا، انظروا ماذا يقولون. فيقتضي أنها، أي الرؤية، فيقتضي أنها رؤية عين لا رؤية قلب.
نعم.
إذن هذه رؤية بصرية يعني مادية، كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة. التفتوا جيدا المشاهد الكريم، في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، قال رسول الله: رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة ماذا؟ في روضة خضراء.
لا إله إلا الله. وحده في مكانها،
المكان مشخص، الصورة مشخصة، الشعر أيضا مشخص،
الشعر.
ويقول أمرد أولا، إذن لا لحية له، يعني أمرد بأنه المرد، يعني أنه الأمرد يعني ماذا؟ المعرى من الشعر كما يقول في المفردات. أمرد له وفرة، وفرة جعد قطط، هسه الآن ما هو المراد من الجعد وما هو المراد من القطط؟ أنا بودي أنه حتى لا أطيل على المشاهد الكريم، انظروا ما يقوله العلامة الأرنؤوط في ذيل هذا الحديث من مسند الإمام أحمد، يعني المجلد الخامس صفحة 414. هناك يقول: وسبط الشعر مسترسل الشعر،
نعم،
من غير جعودة، والجعد ضد السبط. إذن تارة شعره مسترسل وأخرى شعره ماذا؟
جعد.
غير جعد،
نعم.
والقطط، خل تخرج، والقطط الجعد القصير من الشعر. إذن الله وجهه لا لحية فيه،
نعم.
حتى اللي ما يعرفون الله خلي يعرفوه، ابن تيمية يعرفوه لهم ويعبدونه، حتى يعبدون هذا الموجود، وهو أنه شعره له ماذا؟
أجل.
وفرة،
نعم.
وجعد وقطط. والغريب أنا بودي أنه، وإن كان الوقت يضيق وأستميح المشاهد الكريم عذرا هذه الليلة لعل لا أستطيع أن أصل إلى المداخلات، والغريب أنا عندما راجعت صحيح البخاري، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، صحيح البخاري طبعا اللي أشرنا إليه وهو تقدم له وقرضه الأستاذ الدكتور مصطفى الزحيلي في هناك في المجلد الرابع صفحة 600.
صحيح مسلم سماح سيد؟
بلي صحيح مسلم. أنا
نعم.
قلت ماذا؟
لعله البخاري.
بلي صحيح مسلم،
نعم.
صحيح مسلم المجلد الرابع في رقم الحديث، التفتوا، 2937.
نعم.
رسول الله عندما يعرف الدجال، عجيب، وجدت أن هناك مجموعة من المواصفات تنطبق بين الله ابن تيمية والدجال. اقرأوا معي، نعم. المشاهد الكريم بودي أن يقرأ معي: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرأ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه منه الدجال شاب قطط.
لا إله إلا الله.
أيضا هنا فقط هنا أضيف إليه الأمرد والجعد، وإلا تبين أن هذا الدجال هو ماذا؟ هو يشبه صورته، صورة من؟
نعم.
صورة
ربي
ابن تيمية الذي يريد أن يعبد. هنيئا لكم مثل هذا الرب. واقعا نحن لا نعبد مثل هذا الرب، لا نعبد مثل هذا
ليس
الرب.
كمثله شيء.
وإن كان الوقت يمكن عندي 4-5 نعم. دقائق، مع الاعتذار للمشاهد الكريم، أنا أريد أن أشير في مقابل هذا ما ورد في نصوص النص الصحيحة عن الإمام الرضا، ماذا نعرف الحق سبحانه وتعالى. الرواية قال عن صفوان بن يحيى قال: سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبا الحسن الرضا، فاستأذنته في ذلك فأذن لي، فدخل عليه السلام فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ سؤاله من التوحيد، فقال أبو قرة: إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين، فأعطى الكلام لموسى وأعطى الرؤية لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وآله. فقال، انتهى الوقت؟
نعم تفضل سامح أكمله حتى.
فقال أبو الحسن عليه السلام:
نعم.
فمن المبلغ؟ هذا القال لأنه يظهر أن القضية كانت منتشرة في زمن
المعارضة بينهم. نعم.
فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس؟ لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، أليس محمد؟ قال السائل: بلى. قال: كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول لا تدركه الأبصار، ثم يقول: أنا رأيته بعيني وأحطت به علما وهو على صورة البشر كما يقول هؤلاء الجهلة، أما تستحون؟ ثم قال الإمام: ما قدرت الزنادق أن ترميه بهذا أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر. يظهر أن الإمام الرضا يرى أن هاي مقولة من؟ هذه مقولة الزنادقة. إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه، قال أبو قرة: فإنه يقول. إلى أن قال: فقلت: فتكذب بالروايات التي تقول بالرؤية؟ فقال أبو الحسن: إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها. نعم. وهذا هو أصل أساسي في المباني العقدية عند مدرسة أهل البيت، أن القضية العقدية حتى لو كانت صحيحة السند تعرض على ماذا؟
على
كتاب الله. فإن وافقت فبها، وإن لم توافق نضرب بها عرض الجدار
ولا نأخذ بها.
وهذا خير دليل عند أئمة أهل البيت على عدم وقوع التحريف في القرآن، وله بحث.
أحسنتم. إذن في حدود دقيقة أو دقيقة نص، إذا كان هناك اتصالات لا بأس بها. نعم، معنا الأخ أبو هادي من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مبارك لكم شهر رجب المرجب وهذه ليلة الرقائق.
تفضلوا أخي العزيز، ماكو وقف مولانا. أخي العزيز تفضلوا.
مولانا أنا كنت من المناذين الحقيقة في الحلقات السابقة أن لا نصرف الوقت في معاوية، ولكن الآن الحقيقة بعد كلامكم اتضح لي هدفكم وأهمية المناهج التي تنتجونها. ولكن في نفس الوقت مولانا الحقيقة نحن لنا نصيب، يعني نرغب أن يكون لنا نصيب من علمكم الجم سماحتكم في علوم أهل البيت. هذه نقطة. النقطة الثانية مولانا، طبعا هم ينطبق عليهم لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، بل ينطبق عليهم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم مولانا، فهذا أكثر ما ينطبق عليهم. هناك شاعر من
إذا تسمح لي أن أعلق جملة واحدة أخي العزيز، أنا في الواقع لا أوافق أنه الجميع كذلك. نعم رؤوسهم وهؤلاء أهل الضلالة الذين يخرجون على فضائياتهم ويتكلمون في بعض صلواتهم، نعم هؤلاء، ولكن عموم المسلمين ليسوا كذلك إخواننا الأعزاء. والرسائل التي تأتيني والاتصالات التي تأتيني فوق حد الإحصاء، لأنهم لا يعرفون مثل هذه الحقائق، فيتصورون أن هؤلاء يتكلمون باسم أهل السنة والجماعة، ويتبين أنهم يتكلمون بنظرية التجسيم من حيث لا يشعرون.
نعم أحسن. نعم. كثير. نعم
نعم مولانا، ولكن هم بعد أن يعني اتضح لهم ماذا صاروا يدخلون على البرنامج، أنه تفرقة بين المسلمين على أي حال. مولانا هناك شاعر من الأزهر عندما زار دمشق قال أين القصور بيزيد ولهوها، إلى أن قال قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمدوا تلك العظام أعز ربك قدرة فتكاد لولا خوف ربك تعبد. مولانا النقطة أخيرا، نعم لقد فعلا أيقظت أحزاننا عندما ذكرت تلك العبارة، تقول جاء الأول والثاني والثالث ووقفت، فلقد قرأنا الكثير من تلك الروايات التي تهضم حق الإمام علي عليه السلام في كثير من الأمور. نعم. عندما تأتي على الخليفة الأول والثاني والثالث الله.
نعم أعتذر للأخ الكريم أبي هادي لأن الوقت انتهى تماما،
ويا ليت جملة واحدة أنا أقول للمشاهد الكريم أنه لا تستدلون بهذه الأبيات من الشعر.
نعم.
التي فيها مولانا
شكرا
عبادة
لكم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر، كما أشكر الأخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.